الرحمن الرحيم. أنا بك ربي وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلقاء الليلة يتعرض لسورة جديدة من سور الجزء الأخير من القرآن، وهذه السورة تأخذ سياقها مما قبلها ويلتقي سياقها مع ما بعدها في الغرض العام الشائع في هذا الجزء من القرآن، وهو تأكيد أمر البعث واليوم الآخر تأكيدا يتكرر في كل مناسبة في السور من هذا الجزء. وإذا كان أمر البعث قد أخذ هذا الحيز، فلأنه يأتي في الناحية الثانية من القمة الإيمانية التي بدأت في الإيمان بالله، ثم سلت بالإيمان بما يخبر الله به من أمور الغيب كلها كالملائكة والكتب والرسل وسر القضاء والقدر واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو الفصيلة النهائية لذلك الإيمان كله. فمن لم يؤمن بالله رغبا فليؤمن بالله رهبا، لأنه سيلتقي به. والسورة حين نأتي في المناسبة التي تربطها بنا سبقها، نجد أن سورة التكوير وسورة الانتصار تعلقت بمقدمات اليوم في قول الله إذا الشمس كورت إلى آخره، وفي قوله في سورة الانتصار إذا السماء انفطرت إلى آخره، وتلك مقدمة لليوم. بعد المقدمة لليوم أي الأهوال التي تصيب الكون لتنبئ بمجيء ذلك اليوم، يأتي شيء آخر، هو أن نقف لله وأن نقوم له. هذه السورة تعرضت لذلك الجزء من ذلك اليوم، وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعد ذلك تأتي سورة الانشقاق لتدلنا على النهاية النهائية لذلك اليوم، بعد مقدماته وبعد الموقف بين يدي الله ماذا يقول، هو أن يأتي بأيمانهم وينقلبون مسرورين، وأصحاب الشمال أو وراء الظهور ينقلبون في غم وفي حسرة وفي حيرة. إذن فالسياق كله يتعلق بمقدمات اليوم الآخر، ثم بالموقف بين يدي الله لانتظار الفصل، ثم بالنهاية التي يتوزع فيها الناس حسب أعمالهم حين يأخذون كتبهم، إما بأيمانهم إن شاء الله، والذين كفروا يأخذونها بشمالهم أو من وراء ظهورهم. وأيضا هذه مناسبة في السياق العام للسورة من الجزء، وأيضا فيه مناسبة بين هذه السورة والسورة التي سبقتها وهي الانتقاص، والسورة التي تليها وهي سورة الانتقاص، لأن سورة الانتقاص إنما تعرضت للكتبة الذين يكتبون أعمال الناس، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن فمهمة هؤلاء أن يكتبوا. بعد ذلك تأتي السورة التي نحن بصددها وهي سورة المطففين، تتكلم عن المكتوب نفسه. فالسورة الأولى تعرضت للكتبة، والسورة المطففين تعرضت للمكتوب نفسه، كلا إن كتاب الفجار وكلا إن كتاب الأبرار لفي صدق في سجين، وهذا في عليين، هذا هو المكتوب. ونتيجة ذلك تتعرض له سورة الانتقام، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره. إذن فالثلاث سور تتعرض بالكتاب كتبة ومكتوبا وغاية واستلاما، كل واحد يستلم الصدر. إذن فالسياق أيضا موجود، ولكن الملاحظة في هذه السورة أنها دخلت الى شيء اخر يتاتى بعد العقيده، وهو المنهج السلوكي للبشر، واقع الحياه، طبائع النفوس انتقلت فجاه من امر عقدي كانت الدعوه مستهله به في عهد المكي، ثم انتقلت الى امر تكميني يقرن النظم للكون ونظم للحياه ونظم للسلوك. وتجد هذه المساله بدأ بها. فبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستيقظون. انتقال من العقيده الى امر سلوكي ينظم تعامل الناس في الارض، مع ان هذا الانتقال انما كان من شان السور المكيه بعد ان صار من اسلام دوله تقنن الهدوء وتضع اسس الاجتماع وتضع اسس الكفاء والاداء للحقوق بين الحق والواجب في الناس. اما في السور المكيه فهذا امر عجيب يستلفت النظر. الحق سبحانه وتعالى حينما شحن النفوس هذه الشحنه من الايمان واليقين باليوم الاخر، اراد سبحانه وتعالى ان يلفتنا لفته الى ان العقائد ليست مطلوبه بذاتها، وليس الاقرار باللسان بهذه العقيده مطلوبا لذاته، وانما العقيده واعلانها اي الدخول في الاسلام بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، كل ذلك وسيله لغايه. ما هذه الوسيله؟ الوسيله هو ان ينظم الحق سياسه البشر وحركه حياتهم. اذن فالعقيده والنطق بالشهادتين والاسلام يعني كله انما جاء ليؤكد نظاما يسوس هذه الحياه وينظم حركتها حتى يصل الخلق الى الجمال المنشود لخالقه. الخالق سبق ان قلنا حينما خلق الكون خلقه على لونين، لون لا اختيار للمكون فيه، بل هو مسخر مسير لا يملك ان يختار غير الطريق الذي رسم اليه لتحقيق هذا، وذلك هو الكون كله باستثناء الانسان. فكل شيء ما عدا حركة الإنسان جاء بقانون التسخير. ولذلك قلنا أنك تجد الجمال والانسجام والحق والميزان الثابت في هذه الأشياء. وبعد ذلك متى يفسد الكون؟ يفسد الكون حين يتدخل الإنسان بحركته وبجهله وبتنظيمه وبتشريعه في الأشياء. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى لفتنا هذه اللفتة حينما قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، من في السماوات ومن في الأرض من الغيبيات مثلا كالجن وكالملائكة، بدليل أنه هيجي للإنسان بعد كده، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه أجناس الوجود كلها. وبعد ذلك جاء عند الإنسان ولم يقل والإنسان، وإنما قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه. إذن فلم ينقسم الكون أبدا إلا عند الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان بالفكر وله هوى فيختار بفكره أو يجنح بهواه إلى أشياء قد تخالف النظام المقصود للناس، لأنها تحقق للإنسان شهوة عاجلة ولا ينظر فيها إلى الجزاء الآجل. هذا الكون كله النظام المقصود له هو أن يسير على قانون ثابت. هذا القانون الثابت يعبر الحق عنه بالميزان: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إن رأيتم السماء والأرض وجميع أجرام الكون منتظمة في سيرها بشيء من الدقة لا تتصادم ولا تتعارض ولا يتأتى منها عطب، فاعلموا أنها موضوعة بنظام ميزان. فإن أردتم أن تستقر أمور حياتكم أيضا هذا الاستقرار فخذوا ذلك الميزان ممن خلقه. إنما اللي بيخلي عالمكم يفسد إن كنتم بتتركوا الميزان اللي وضعوا لكم وبعدين تعملوا عندكم من عندكم مواجيد. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وضع الميزان أدوى ألا تطغوا في الميزان هذه تاني، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تطغوا الميزان. أي إن أردتم أن تستقيم أموركم حتى الاختيارية كما استقام الكون في نظمه العليا فماذا تصنعون؟ خذوا ميزان الله وضعوه. هذه الصورة إنما جاءت لتؤكد أمر الميزان والميزان هو الآلة التي عرفها البشر أولا في تكرير الاستيفاء للحقوق والأداء للواجبات. الميزان كل شيء بميزان. إذن فالحق سبحانه وتعالى نقلنا نقلة من تأكيد الإيمان باليوم الآخر إلى شيء عملي في الحياة. هذا الشيء العملي في الحياة يقرر مبدأ عام. أخذ الحق لونا من المبادئ التي هي الأساس في قوام الحياة، لأن الإنسان في هذه الحياة أولا علمه محدود وزمنه لتعليم الأشياء محدود وحاجاته لا تتناهى. إذن فعلم محدود يواجه حاجات لا تتناهى، فليس من الممكن أن يوجد واحد أمة، واحد أمة يعني يقدر يعمل لنفسه كل زوايا حياته. إذن فلا بد أن يصنع في زاوية حياته شيء ويترك للآخرين ليصنعوا في زوايا حياته ما لا يعرفه. إذن فكل إنسان يبقى أمة لوحده أو خلية لوحده مش موجود. إذن فما دام الناس متكاملين أي هذا يعطي هذا ما عجز عنه وهذا يعطي هذا ما عجز عنه، يبقى إذن كل واحد يأخذ زاوية من زوايا الحياة يتفوق فيها حسب موهبته أو حسب خبرته، وبعد ذلك يؤدي مهمة لنفسه وللوجود وللإنسان معه. فإذا ما أدى الناس ذلك كان هناك وسيلة لأن تبادل. هذا التبادل ينشأ من أن فيه منتج ينتج أكثر من حاجته ومنتج آخر ينتج أكثر من حاجته، فيأخذ حاجته ويرد ما زاد على من لم ينتج، ومن هنا ينشأ التكامل. إذن فعملية التكامل لا تتأتى إلا بالتبادل. هذا التبادل هو أن يصبح كل إنسان منتجا في أي زاوية من زوايا الحياة ينتج لنفسه ولغيره، والآخر هكذا، أنا أخذ من غيري ما لا أحسنه وهو يأخذ مني ما لا يحسنه. إذن فسينشأ التكامل في المجتمع. إذن ففيه شيء اسمه حق آخذه وواجب علي أؤديه. من فيصل بين الحق والواجب هي أن توزن الإيمان الأمور بموازين العدل والإنصاف. الإنسان إلا إن الحياة مقومتها إيه؟ مقومتها كما شرحها الحق الذي خلقنا، قال أن نطعمهم من جوع وأن نأمنهم من خوف. إذن فكل حركة الحياة للإطعام من جوع وللأمن من الخوف. الأمن من الخوف ده المعاني النفسية، الإطعام من الجوع قوام الحياة المادية. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ليستهل هذه الصورة بماذا؟ بأداة من أدوات الاستيفاء وعملية من عملية أخذ الحقوق وأداء الواجبات. فيقول ويل للمصففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اختل ميزان الاستيفاء والأداء. يجب أن يكون الميزان واحد، ما تستوفي به يجب أن تؤدي به، أما أن تستوفي بالمعيار الواسع وتؤدي بالمعيار الضيق فذلك هو الظلم الذي ينشأ عنه الفساد في المجتمع. إذن فساد المجتمع ينشأ من أن الناس جميعا يحرصون على أن يأخذوا حقوقهم كاملة غير منقوصة إن لم أقل زائلة، وحين يطلب منهم الواجب يؤدونه مبسوطا. فلو أن كل إنسان حرص أن يؤدي واجبه كما يحرص أن يأخذ حقه إذن لاستقامت أمور الدنيا. فالحق يعرض هذه الصورة في صورة ما يقيم الحياة المسير والموزون اللي به التبادل اللي من شأنه قوام الحياة. فيقول ويل للمطففين، وبعد ذلك يشرح هو المطففين دي. ما هو المطففين؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يستوفون. استهلال الصورة بويل، وبعد ذلك تأتي بالتخفيف ويل بنهاية العذاب المؤلم، الهلاك الحزن الغم الشر يستنف الإنسان من كل نواحيه، لأن الإنسان قد يصيبه عذاب يؤلمه في مادته وفي حسه، ولكن الغاية من هذه العذاب قد تحبب للإنسان ذلك العذاب بما ينعم به نفسيا. يقول لك لا ده هي مختلفة، عذاب مؤلم للحس وأيضا شر محيط وهم في القلب. يبقى أن نفس أي منحك والجلس اللي يقول لك الليل وادي في جهنم، يبقى معناه أن هذا المكان تجتمع فيه هذه الأشياء، المتاعب المادية التي لا حد لها والمتاعب النفسية التي لا حد لها، فيعبر عنها الله بكلمة ويل. ويل واحد يقول لك هلاك، واحد يقول لك مثلا عذاب مؤلم، واحد يقول لك شر محيط، واحد يقول لك وادي في جهنم. نقول له لا مانع أبدا أن يكون الوادي في جهنم هو الذي تتحقق فيه هذه الأشياء، لأن الإنسان إذا عذب وآلمه العذاب لعله ينتظر غاية من الغايات تخفف عنه هذا العذاب، إنما اللي حيروح جهنم ده وحيقرب منه يبقى أي أمل عنده في أن يخفف عنه العذاب؟ هيبقاش عنده أبدا منفذ، حتى منفذ آماني يعني يقول لك ده بكرة يحصل ما يحصل. يجب استغلالها بالويل والعنف في العذاب الشدة دي، وبعد ذلك يأتي بسبب يسير جدا، ما أيش ويل من الحسلات، ويل للسفاكين، ويل لأصحاب الفحشاء، ويل يعني تناسب الويل به، يقول لك حاجة الناس يظنونها سافحة. المطففين، من هم المطففون؟ التخفيف الزيادة اليسيرة، لأنها من صف الصاع أو صف الكي، ساعة ما تخدش الله كده وبعد ذلك تحس كده، تقوم تخونك في إيدك اللي بتصب، فما تنلاه في الأكل يقوم يصب كده ويقوم يجي على الجوانب تقوم تكف في إيدك. فإذا فالتخفيف الشيء النذر اليسير يجيب لي ويل في عنقه وقوته، وبعد ذلك يجيب لي للمطففين شيء بسيط ده. نعم قال لك لان ده يدل على حقارة النفس، لانها تلتمس الغنى وتلتمس الجاه من الشيء التافه، واذا كانت تسترق في الشيء التافه فاستراؤها على الشيء الاكثر منه يبقى الاكثر، ان ما دام نفس بلغت الى هذه الحاله وعايزة تاخد من الشيء البسيط اليسير ده يبقى من باب اولى الشيء الاخر. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يكتفون. شوف الاداء القراني بقى، اداء القراني بده يصور لنا حاله اجتماعيه كانت شائعه موجوده، اناس بجاههم بسلطانهم بمركزهم في القبيله بما يملكون من مال ملكين اقوات الناس، ولذلك تجد الاثار القرانيه في على اكتالوا على الناس، وكان القياس اللي يقول اكتالوا من الناس يعني خدوا منهم كيف وأوز، لكن قال لك اكتالوا عليهم، فأن الاكتال ليس منهم لأن منهم دفع في مسيار، إنما عليهم تعطي أن الذي اكتال له من السلطان ومن السيطرة ومن القصر ومن الإرهاب ومن التمكن ما لا يجعل للمكتال منه سببا في السيار، فتبقى عليه لا له، عليهما منه. وبعد ذلك يأتي وإذا كالوهم، ما يقولش كالو لا وكالوهم برضه مش ملحفين في الصفقة، كأن واحد بيعق الصفقة واللي بيعق الصفقة أولا لا وجود له، لا هو آخذ ولا هو معطي. ما الذي تفيده بالآية؟ تفيد أن في جماعة مسيطرين على اقتصاديات الناس، مسيطرين على لقمة العيش، مسيطرين على مقومات الحياة، فإذا أخذوا منهم حقوقهم أخذوها باستيفاء قد يصل إلى درجة الجو، وإذا أدوهم أعطوهم يخسرون. طب إذا كانوهم أولا يدل على أن الطرف الأخير معطل، الطرف الأول آخر، وكانوهم اكتالوا منهم، وكانوهم يدل على العكس. ومن لك هذه أيضا مسألة تدلنا على أن أصحاب المحاصيل أو المنتجين يذهبون بإنتاجاتهم أول العام ويجوها للسادة، وبعد ذلك يأتون تباعا فيأخذون أقواتهم يوما بيوم، تبقى تدل على سيطرة فظيعة. السيطرة الفظيعة دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالجها، ولذلك تعذر المتكلمون في التفسير في أن هذه نزلت في مكة ومكة ما كنت بتصمم قوانين، انما دي جالوت. الواحد قال لك لا ده نزلت في المدينه، المتوسط قال لك ده نزلت بين مكه وبين المدينه. لكن احنا لما نيجي علشان ناخد لفه ثانيه، الحق سبحانه وتعالى في مكه تكلمت العقائد، ولكن خشيته ان يفهم الناس ان العقائد مطلوبه لذاته اللي اؤمن بالله لذاته كده او انطق بالشهادتين وخلاص وانتهت المساله، يريد أن يقول أن هذا الاعتقاد والنطق بالشهادتين والعمليات العبادية دي كلها وسيلة لشحن النفس إلى أن تستقبل نظام الله في حركة حياة الناس. فجاء بهذا الشيء الذي كان له وجود في قريش صاحبة رحلة الشتاء وصاحبة رحلة الصيف، وهي اللي بتتحكم في المسائل في الناس، وهم السادة ومحدش يقدر يرفع رأسه عليهم. فقال لك الصورة يقتالوا على الناس وقالوهم وجنوهم. يلاحظ أيضا أنه في قوله اقتالوا على الناس لم يأتي بالميزان، وفي سالوهم أو وجنوهم جاب الفيل وجاب الميزان، مما يدل على أنهم من جبروتهم وقصيتهم كانوا يأخذون كل شيء بالكيل ولو كان مما يجب. ولما يجي يبدي ويبيع يبيع شيء بالكيل وشيء بالوزن. ليه؟ لأن أخذه بالكيل يمكنه من أن يفعل، يهز الكيلة كده عشان تاخد أكثر، يدعدعها عشان تتسع لها. إذن لكن الميزان عملية عملية واضحة. إذن فعلى هنا على الناس واقتالوا فقط ولم يأتي بالميزان في الاثنين يدلك على حاجة اجتماعية كانت موجودة في البيئة المكية. هذه المسألة تتعرض بضرورة الحياة واختياسات الايه واختياسات الناس. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن ينتهز فرصة اجتهاد الناس إلى اليوم الآخر والإيمان به وإلى آخر، ويدخل في صميم مسألة تتعلق بأوليات الحياة وهو الكيل والوزن. ليس المراد الكيل والوزن فقط، المراد آلات اكتفاء الحقوق الأجير. فذلك مدام ياخد حقه لازم يؤدي واجبه. الموظف برضه بياخد راتبه لازم يؤدي واجبه، مش ياخد راتبه على اخر البتاع وبعد ذلك يبقى. اذا كل اداء وكل اكتفاء لازم يخضع لمنطق الميزان ومنطق العدل ومنطق الحق. ان اراد الناس ان تستقر امورهم اقتصاديا ومعنويا وادبيا واجتماعيا فليضعوا هذا المبدا وسط اعينهم، وهو انهم يستوفون بالمقياس او بالمعيار الذي يؤدون به. فمن اراد ان يستوفي حقا برضو لما غيره يجي ياخذ منه الحق لازم يؤديه. ولا تجد فسادا في اي مجتمع الا اذا خلفت هذه القاعده. مثلا من قمه الحق الى من يفلس الشارع كلها خاضعه لهذه المساله، تاخذ حقك ولا تؤدي واجبك، او تاخذ الحق مستوفيا وحين تؤدي الواجب تحاول انك انت تبخل فيه. لا، فما تأخذ الحق أديه بالنفس وبالروح وبالإخلاص الواحد. إن استقرت الأمور على هذا استقر البشر واستقرت أوضاع الله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا فالوهم أو وزنوهم يسرون. واحد يقول لك طيب إذا اكتالوا على الناس استوفهم وخدوا حقهم، فما في هذا من الذنب؟ يستحق الويل ليه؟ الويل في المجتمع في المجموع بإنه لما ياخد ياخد موفي ولما يعطي يعطي ناقص. مش بس لما ياخد موفي، لا، في قرنهم الاثنين. وليه قرنهم؟ قال عشان يدي الميزة الثلوثي في نفسه، الميزة الثلوثي في نفسه. اشمعنى يعني انت لما بتحب تاخد بتاخد او تاخد وافي ولما تعطي بتعطي بتعطي ناقص؟ اذا فاجتماع الخصلتين معا هو الذي نشأ منه الايه؟ نشأ منه الولد. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هنا نلحظ ان الناس يقولك ويل بكلام الحق، اهي خبر ام دعاء؟ انت تقول فلان ويل لفلان بتدعو ان يصيبه ويل. ولا شك ان الداعي على انسان بانه يجيله ويل لا يملك ان ينزل به الويل، هو يدعو من يقدر على انزال الويل به. إذا فالداعي أولا مظهر دعوته عجزه عن أن يلحق الويل بخصمه، فدعا من يملك ويقدر على أن يعطي الويل. لكن إذا كان الله هو الذي يقول، الداعي نفسه اللي بيقول الدعاء نفسه هو القادر على أن ينزل، يبقى إذا نزل، يبقى إذا التقى الدعاء والإخبار في قول الله. التقى الدعاء والإخبار في قول الله، الدعاء مني شيء والإخبار شيء آخر، ولكن حين يصدر عن الله فالدعاء من الله على خلقه بويل معناها أن الويل واقع، لأن طب أنا بدعو لأني عاجز وأدعو من يقدر، فإذا كان الذي يقدر هو الذي يدعو يبقى إذن هي واقع. إذن لا مجال لاختلاف المفسرين في أن يختلفوا أهي دعاء أم خبر، لأن الدعاء والخبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى مدام صدرين منه يبقى واقع. ربنا بيدعي مين؟ بيدعي نفسه. يبقى هو الذي يملك. انا بدعي لان عاجز وبدعي القوي، فاذا كان الله هو الذي يدعي يبقى التقى الدعاء والخبر، يبقى ويل للمطففين دعاء عليهم وفيه ايه خبر بان ذلك حاصل، لان الداعي عليهم هو الله الذي يقدر على انفاذ ما يدعو به على هؤلاء الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يكثرون، ثم ينتقل نقله اخرى للصياغ اللي هو اليوم الاخر. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. رجع ثاني للموضوع بقى، اذا استغل الاسلوب استغلال في ان ياتي بعد افاده النفس للايمان باليوم الاخر، ثم يكون قضيه اجتماعية تتعلق بمعاش الناس وبنظمه، ثم بعد ذلك يعود إلى القضية الأصلية. ألا يظن أولئك؟ فبهذا الظن هنا موضوع إيه؟ أم قالت لأن مجرد ظن الشر كان ظن الشر كان كافي في أن يرضع الإنسان عن العمل. لو قيل لي لا تسر في هذا الخريط لأنني أظن أنه يكون في خطر، إذن دفع الشر يخليني أجعل الظن كأنه يصير. فإذا كان هؤلاء مجرد الظن يكفيهم في أن يرتجعوا عن التفكير، مجرد الظن كان يكفيهم، فما ذلك أن يكون يكفيهم؟ ألا يظن أولئك، يعني بقى كلام مرجوع، كلام مرجوع، بس كان يكفي أن يكون ظنا ليحجبهم ويحجزهم عما هم فيه من عمليات الإيه؟ من عمليات التفكير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ طيب ألا يظن هنا استفهام إنكار تعجب من حالته، يقول لي لا ليه؟ أم قالك لأن مقاييس النفع والانتفاع يجب على العاقل أن لا ينظر إليها نظرة ساعتية، يعني آنية الوقت، مش النفع هو ما ينفعني الآن، لا نشوف النفع هو اللي يبقى أفضل والجد يبقى أفضل والجد اللي ما تجيب فيه منغصات بعضه، مش كل حاجة تحقق لي نفع ذاتي الآن تبقى هي الكويس. هذا التطبيق سيؤدي لهم نفعا عاجلا بشيء بسيط، ولكن لو نظروا الى نتائج الاشياء سيحققوا ضررا اكثر وضرر اخلف وضرر اكبر. يبقى كانت منطق النفعيه يخلي الناس يقول لك لا ده يديني نفع الان انما يديني ضرر اكثر منه واخلف واطول بعدين، كان يجب في مقاييس النفعيه انه يرتجع عن هذا بمجرد الظن. الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ وفي هذا في هذه الايه ادانا الحق صورة اخرى، وهو ان الذين يصنعون ذلك شر من الكفار. ليه؟ ان قالت لان الكفار لما كانوا بيتكلموا عن الاخر يقول لك ان ظن الا ظن، لكن هنا ما فيش ظن خالص. ليه؟ لان دي تعرضت لعمليه نفعيه، عمليه نفعيه تتعلق بنظامهم في حياتهم وبتحقق لهم شيء من اليسر او شيء من الغنى او شيء من الايه من الرخاء. الا يظن اولئك انه، وكلمه اولئك أولئك دي عادة يشار بها للمحسوس، فكأنهم تميزوا تميزا يشار بأولئك إليهم، لأن ما يقول أولئك يبقى الإشارة راحت لهم على طول، فأنها أسلوب صفة فقعت فيهم وظهرت أو فيهم لدرجة أنهم تميزوا بها تميزا يصح أن تشير إليهم بأولئك، بس ما تجيبش الصلة، تجيب أولئك وخلاص وتكفي، يبقى دول متميزين في هذه الخطيئة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وصف اليوم بالعظم. ليه؟ لأن الشيء يوصف بالعظم ليه؟ لأنك إذا قارنته بما دونه يطلع أعلى منه. إذن فاليوم العظيم ده لما تيجي تقارنه بقى بأمور الدنيا كما سبق أن عملنا معادلات والمقارنات، إن الناس اللي بيعملوا هذه العمليات بدون يدوا لدنياهم شيء من الرخاء، شيء من الدعاء، شيء من الرفاهية، ده كلام كويس ده. لكن ما هم اقتصاديين، لأن نبدأ الاقتصاد إن أنا أعمل صفقة وأعقدها وأشتريها عشان هتحقق لنفسي أكثر، فإذا كانت الصفقة متحققش نفع أكثر تبقى صفقة تجارية فاسدة. فقال لك تعالى في الدنيا دي، وقلنا إن الدنيا في المقاييس مقاييسنا ما يجبش اننا نقعد نقول عمرها كم مليون سنة ولا كم ألف سنة، ما ليش دعوة بالحكاية دي خالص. انا عمري من الدنيا، انا عمر الدنيا عندي هي مقدار حياتي فيها. وإلا تفرض أن الدنيا فضلت مليونين سنة إنما لغيري، طب أنا أعمل إيه بالدنيا؟ يبقى إذن الدنيا منتهية في نظر الفرد ومنتهية أيضا في نظر المجموع. سيب نظر المجموع ده، يمكن ده يختلف فيه، وإنما الأمر المتيقن اللي نجعله مقياس أنها محدودة بالنسبة لي. يبقى الدنيا بطولها الطويل ده مليون 20 مليون ما ليش علاقة به، إنما عمرها بمقدار حياتي فيها. ومقدار حياة الإنسان فيها في واقع الأمر نهاية منهية، ما بنبحث فيها ككل، بنبحث عنها كأفراد. يبقى إذا أنا لما أجي أقيس النفعية بقيس النفعية إزاي؟ أقوم أقول لك أشوف أنا حياتي فيها قد إيه؟ وحياتي فيها موثوقة قطعا ومش متيقنة كما قلنا، بل هي مظنونة. لأن من الممكن مش عايش 70 سنة، مش حد كده إن الواحد يعيش 70 سنة، أموت أقل من كده. إذا ليست متيقنة، مع كونها محدودة فإنها غير متيقنة. وأيضا النعيم فيها أو التنعم على قدر إمكانيات وتطورات في أسباب النعيم، ولا سيما النعيم في الآخرة على قدر إمكانيات الحق. إذا أنا حينما أقارن الدنيا بالآخرة تبقى الدنيا هي الراجحة. راجحة في إيه؟ في أنها غير محدودة وهذه محدودة. وراجحة أيضا من ناحية أنني عمري في الحياة مش متيقن وحياتي هناك متيقنة، يبقى مظنون بمتيقن. والنعيم هنا على قدر إمكانياتي وهناك على قدر إمكانيات ربي. إذا فالمقارنة في الثلاث أوجه تجعل اليوم الأثر ده إيه؟ العظيم، هو ده العظيم. ما عداه في الصور يبقى موش عظيم. يبقى لما تيجي تقارن الأشياء ما تقارنهاش بما أنت فيه الآن، ولكن قارنها بما تقول إليه. فإذا قارنتها بما تقول إليه هان أمر الدنيا، وتبين أنها زخرف وأنها غرور وأنها متاع زائد إذا ما قورنت في اليوم الآخر. فإذا كان ذلك اليوم هو الذي يحقق، يبقى هذا اليوم العظيم.